بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك، والآن مع تفسير سورة الإنسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإنسان، وتسمى سورة الدهر وسورة الأمشاد وسورة الأدى، وهي مكية وآيها 31. روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ هذه السنة يعني مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في فجر يوم الجمعة هاتان السورتان، فيعني يجب وينبغي أن يغلب ذلك على قراءة الإمام، لكن من الحين الآخر يخالف هذا حتى لا يتصور العوام أن القراءة سليمة سليمة محكمة، وأن الصلاة لا تصح إلا بهما. وقد وقع العوام في شيء من ذلك عند بعضهم، أن الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة فيها سجدة دائرة لا بد فيها من قيام الليل، فإذا استطالوا سورة السجدة أتوا بسورة ربك الذي خلق أو غيرها من السور، جزء من السور التي فيها سجدة خفيفة كي ينزلوا هذه السجدة. هذا هو المحظور الذي يخشى من المداومة على قراءة هذه السورة، أن يصل العوام إلى هذا التوهم، فمن ثم فينبغي الإمام بين وقت وآخر أن يكسر هذه القاعدة وأن يقرأ بغيرهما تذكيرا للناس بأن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، هل هنا بمعنى قد؟ هل بمعنى قد؟ أي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في ذلك الحين لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا منسيا نطفته في الأفلام، نطفته في الأفلام. والاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير يعني هو استفهام هل أتى، لكن المراد به قد أتى، قد أتى. أما الإنسان فقيل إنه آدم عليه السلام، وقيل بل هو كل إنسان فهي للجن، وهذا هو الأقرب، لأن آدم عليه السلام ابتلي وطلق من أمره حين تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فانتهى أمر الابتلاء بالنسبة إليه. أما الذي يعني يبتلى وما زال يبتلى فهو كل واحد من بني آدم، إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النابتين، فالابتلاء مستمر في حق يعني البشر. ومعنى قولنا الاستفهام للتقرير يعني الحمل على الإقرار بما دخلت عليه، والمقرر به من ينكر البعث، فقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هم إذا سئلوا هذا السؤال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالجواب بلا شك نعم قد مضى على الإنسان دهر طويل لا إنسان فيه. فيقال لهم فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ والمراد بالإنسان جنس بني آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج أي ذات أخلاق، وهي موادها المؤلفة منها جمع مشد أو مشيج كسبب وأسباب ونظير وأنصى، أو مفرد من نطفة أمشاج كبرمة أعشاب، والبرمة هي القدس وأعشاب أي منكرة لأنها صارت 10 قطع. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه أي نحتمله، وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه ومثلين له أي مريدين ابتلاءه لا عبثا وسدى، فجعلناه جميعا بصيرا أي لننظر هل يصرف سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيها. فلما كان تمام الملة بهما بهبة العقل أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لا يتم انتفاعه بالسمع والبصر حتى يكون عاقلا عاقلا، فلذلك امتن الله بنعمة العقل فقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك، عرفناه وبينا له ذلك بأدلة العقل والسمع، لأن القائل قد يقول أين في الآية الامتناع على ابن آدم بنعمة العقل بعد أن امتن عليه بنعمة السمع والبصر؟ الجواب في قوله إنا هديناه السبيل، فمن الذي يستطيع أن يستوعب ويفهم ويتبين المعاني التي تقول لا يمكن ذلك إلا للعاقل، ففي ظل ذلك الامتناع عليه بنعمة العقل التي تمكنه من الهداية ومن فهم آيات الله وحججه. إما شاكرا يعني بالاهتداء والأخذ به، وإما كفورا أي بالإعراض عنه، ونصبهما بيكون مقدرا. إما هديناه السبيل إما شاكرا يعني إما يكون شاكرا وإما يكون كفورا، أي ليتميز شكره من كفره وطاعته من معصيته، كقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما تقول قد نصحت لك إن شئت فقبل وإن شئت فاترك. واضح؟ فكذلك المعنى هنا إلا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا فتحل كل فهم. وقد يحتمل أن ذلك على جهة الوعيد بمعنى إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليشكر، فإن أعتدنا للكافرين كذا وللشاكرين كذا، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في الأهل أي لما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكرا، فلما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان بسبب الشكر قال كفورا بصيغة المبالغة، إما شاكرا هذا الاسم فعل وإما كفورا صيغة مبالغة، فقال شاكرا إشارة إلى أن إلى معنى قوله تعالى وقليل من عبادي وقليلا لا تشكرون، فلما كان شكر قليلا قالت إما شاكرا، لكن لما كان الكفر هو الأغلب كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله عبرت فيها بصيغة المبالغة، وهذا القول الألطف من القول بمراعاة الوجود في الآية، هذا التعليل أقوى من تعليل بعضهم مجيء صيغة المبالغة هنا في كفور لموافقة يعني إيه وجود في الآية. إلا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سلاسل أي ليقادوا بها، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا أي لينفاضوا بها ويستوثق بها منهم شدا في الجحيم، وأغلالا أي شد فيها أيديهم إلى أعناقهم، تغل أيديهم بأن تربط اليدان معا ثم تربطان معا إلى العنق، وسعيرا أي نارا تسعر عليهم فتتوقد، إن الأبرار أي الذين ضروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه، إن الأبرار يشربون من كأس يعني من كأس خمر، يشربون من كأس أي من كأس خمر أطلقت عليها للمجاورة، أن دائما كأس خمر تكون في بين المجاورة، فاكتفي بقوله من كأس لأن من مجبر المجاورة لها جاز أن تنوب عنها وحدها، يشربون من كأس أي خمر، فالكأس هنا مراد بها ليس الظرف لكن مراد به المشروب نفسه الخمر، من كأس يعني خمر، كان مزاجها كافورا يعني كان ما تمزج به كافورا، قال ابن جرير يعني في طيب رائحتها كالكافور، ولما كان الكافور من أطيابهم كان كنايه عما يطيب به مما له عرف ذكي، لان الكافور لا يمكن ان يكون كافور في الجنه مثل كافور الدنيا، لكن لما شاع في لغه المخاطبين وهم العرب أن الكفور هو كناية أو يعبر به عما يطيب به فاستعمل بهذا المعنى، ها يعني يطيب به مما له عرف أي رائحة ذكية، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يثيرونها من منابعها في روض الجنة إثارة مبهجة تفننا في النعيم، وعينا منصوب بنحو يؤتون عينا، يؤتون عينا يشرب بها عباد الله، والباء هنا بمعنى من يشرب بها يعني يشرب منها عباد الله يفجر لها تفجيرا، يعني هم الذين يثير لها من منابعها إثارة مبهجة تسللا في النعيم. هذا من ألوان نعيمهم وإدخال السكون عليهم، أنهم هم الذين يفجر لها ويثير لها من منابعها في الجنة فلتفجر منها الوفود في النذر. هذا الناس مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم، مشتمل على نوع تفصيل لما ينذر عنه اسم الأبرار إدلالا. الله سبحانه وتعالى قال إن الأبرار يشربون من كأس كان من أجلها كافور. الأبرار كما قلنا هم الذين بروا بطاعة ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه. فكلمة الأبرار هنا أشارت إلى معنى جامع يشمل الأعمال يعني الصالحة وكل أعمال الخير. ثم فسر الله سبحانه وتعالى مظاهر صفاتهم بهذا الجزء، وكأن سائلا سأل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية وذلك النعيم العظيم، ماذا يفعلون؟ قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر. شرع في ذكر الأعمال التي تحق بها هذا النعيم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان مرده مستطيرا. فكأنه فيه ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية، فقيل يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، فكيف بما أوجبه الله تعالى عليهم؟ كأن الأمر أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه الناس خلقه، لكن متى أوجبه وجب عليه الوفاء به. فهذه من صفات الأبرار الوفاء بالنذر، واضح؟ فالوفاء بالنذر شيء محتم، ومعلوم أن النذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا من قدر الله ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. الإنسان البخيل يشح ويعني يعوز عليه أن يخرج من داره، فلذلك فتح باب النذر وشرع النذر من باب إيه أو شرع بقدر الله وجوب الوفاء بالنذر حتى يرزق الفقراء المساكين من مال هذا الشخص الذي يبخل عن نفسه في الثواب ولا يخرج إلا إذا وزن عليه. فضح إنما يستخرج به من البخيل. أما إنشاء النذر وبخاصة يعني النذر المشروع أو المعلق على شرط فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك كره بعض العلماء ومنهم من حرمه. ولكن على كل حال يجب الوفاء به، إذا انعقد لابد من الوفاء به، كأن يقول إن شاء الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة مثلا. فهذا التعليق يكره، مثل هذا النذر مكروه على الأقل مكروه. لماذا؟ لأن إن قدر الله أن يشفى مريضا فماذا يكون؟ فهذا يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن الإنسان بعد ما تقضى حالته يعني يقول مثلا لله ثلاثة أيام أو يذبح من وجه الله سبحانه وتعالى أو هكذا. أما النذر المشروط والمعلق على شرط فهذا كما قلنا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لأن عامة الناس ما يقبلون على هذا النذر إلا باعتقادهم أن النذر يؤثر في تغيير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. معظم الناس أو عامة الناس دائما يتصورون أنه إذا نذر ستقضى حاجته. واضح؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا تأثير له في قدر الله عز وجل. واضح؟ وإنما الحكمة في إيجاد الوفاء به أن يستخرج به من البخيل الذي لا يمكن الاستخراج من كنزه إلا بقوة. بقوة الإيه؟ إيجاد الوفاء بهذا النفس. وكثيرا ما يعني يسأل بعض الناس أسئلة أنه نذر لئن حصل له كذا لا يفعلن كذا وكذا أو لا يصومن كذا وكذا أو غير ذلك من هذه الملوك. هو يضيق على نفسه، الله سبحانه وتعالى أوجب عليها وما جعل النذر سبيلا لتحصيل النقاط التي يعني يطلبها، فهو لا يضيق على نفسه وألزم فيجب عليه الوفاء. لأن اللي يحصل أنه مع الوقت يعني قد يصيب بعض الملل ويبدأ في البحث عن مخرج حتى لا يواظب على الوفاء بهذا النذر. فيعني نقول يجب عليك لو ما دام في مهلتك وفي استطاعتك انت الذي اوجدته، فمن ثم لابد ان توفي بهذا النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله سبحانه وتعالى نبح هنا بانهم يوفون بما اوجبوهم على انفسهم، فكيف بما اوجبه الله عليهم؟ لا شك انهم اشد له تعظيما. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره اي كان عذابه مستطيرا منتشرا ظاهرا للغايه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويطعمون الطعام على حبه أي مع حب الطعام، مع أنهم يشدونه ويميلون إليه لكنهم يؤثرون الفقراء والمساكين على أنفسهم، هذا معنى على حبه يعني بالرغم من حبهم هذا الطعام، ويطعمون الطعام على حبه أي مع حب الطعام كقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو يكون المراد ويطعمون الطعام على حبه على حب الله على حب الله، ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مقابلة منكم أو أجر أو مجازاة على ذلك، فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا يبين أن إطعام الطعام من أعمال الرزق، إطعام الطعام من الأعمال التي يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان إطعام الطعام للمحتاجين من الفقراء والمساكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسيرا يعني مأسور من حرب أو مصلحة، وإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم، هم أولى الناس بالصدقة، فإن المسكين عاجز عن الاكتساب بما يكفيه، وأما اليتيم فقد مات من يعوله ويكتسب له مع نهاية عجزه بصغره، والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة، قال في الإنجيل والآية تدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، يعني لقوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني نحن في إطعامنا هذا إنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتغي وجهه لا نبتغي منكم جزاء ولا شكورا، فقولهم إنما نطعمكم لوجه الله يعني نيتنا وقصدنا الله، أما أنت فلا نريد منكم شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهذا يدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وقد زعم بعض الناس أن ذلك منسوخ بآية السيف، وهذا ليس شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عموم الحديث ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر، واضح؟ فإذا كانت المرأة البغيض حينما سقط الكلب الذي كان يهلك من العطش غفر الله لها بإحسانها إلى كلب، فلا شك أن الإحسان إلى الإنسان مما يعني إذا استحضر النية لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، ومحل ذلك إنما هو صدقة التطوع، أما صدقة الصغيرة فلا تبذل للكافر، لكن هذه الآية تدل على أن الكافر يمكن أن يصدق عليه الطعام والشراب، لقوله تعالى وأسيرا، لأن الأسير هل يمكن ان يكون اسيرا مسلما؟ كيف ياسر المسلمون مسلما اخر له في الاسلام؟ هذا لا يقع، لكن الاسير لابد ان يكون كافرا، لكن بما انه انسان مستضعف لا حيله له، اسر مقصود لا يستطيع اي حيله ولا استطيع الكذب ولا نحو ذلك، فمن ثم يعني اثنى الله على هؤلاء الابرار الصالحين بانهم من اعمالهم الصالحه التي استحقوا بها هذه المنازل العليا في الجنه أنهم كانوا يطعمون الطعام، إنما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقد ثبتت جملة من الأحاديث في ثواب إطعام الطعام وثواب ومنزلة فاعله في الجنة، خاصة إذا كان إطعام الطعام على حبه يعني مع الخصاصة، فالإنسان جوعان وعبد الطعام الذي يشتهيه ويحبه ويعني يتوق اليه، ثم اذا به يؤثر فقيرا او مسكينا او اسيرا بهذا الطعام لوجه الله، فهذه نوع من مجاهده النفس ونوع من درجات الايثار لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، فعن اقل انسان يعني كما قال بعض العلماء من سمع بعمل يعني صالح فعمل به فينبغي له ان يعمله حتى لو مر، اي عمل صالح ورد النبه اليه او الترغيب فيه أحرص على أن تمتثله حتى لو مر حتى تكون من أهله، واضح؟ فمثل هذا الشيء إذا لازم الإنسان يعد طعاما يحبه ويشتهي من أحب الطعام إليه، شوف أحسن نوع إيه يحبه، ويعد الطعام ثم ويكون محتاجا إليه، واضح؟ ثم يعني كان يكون قائما مثلا أو ما عنده غير هذا الطعام ثم يؤثر به فقيرا أو مسكينا، اعمل هذا حتى لو مر، لكن أن يمضي العمر كله وأنت تتلو الآية ويطعمون الطعام على حبه من كيلة وكيلة وتقتل على كيلة ولم تنفذها مرة واحدة هذا حرمان كبير. فإذا يحرص الإنسان على تطبيق ذلك حتى لو مرة، فإذا فتح الله عليه ربما تكون حسنات ثالث حسنات ويوفق يعني المزيد من أعمال البر والخيرات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله يعني قائلين ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قائلين إنما نطعمكم لوجه الله. واضح؟ إن بلسان الحال أو بلسان المقال إزاحة لتوهم المن المبصر للصدقة وتوقع المكافأة. إذا قالوا بلسان الحال لماذا قالوا للفقراء والمساكين والأسواق؟ قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى يزيحوا توهم المن الذي يبطل الصدقة. لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى، فلا هم يمنون نحن نطعمكم لوجه الله تقربا إلى الله، لا نريد بذلك أن نمن عليكم فنبطل صدقتنا ولا نريد أيضا أن تقابلونا بمكافأة بالمثل، إنما هذا محض قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نقص بطعامكم إلا ثواب الله تعالى والقربة إليه والزلفى عنده. وإطلاق الوجه على الذات مشكور. لا نريد منكم جزاء أي مكافأة ولا شكورا أي ثناء ومديحا أي ثناء ومديحا. نقول هذا وإن كان بعض الناس قد يسيء استعمال آيات القرآن أحيانا بعكس ما نزلت به. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يختم من يجهل عليه أو يريد الكلام نقول له إيه سلام عليكم لا نتبع الجاهلين، هو ما يقولها كما ورد في القرآن في سياق يعني إعلان المتاركة والموادعة وأن لن يقابل أذيته بمثل. هذا هو هدف من كل كلام أن يشتمه بأنه إيه جاهل، هو يستعمل الآية للشد مع أن الآية أتت لغير ذلك. كذلك هنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أحيانا من يرائي بنفس هذه الآية هنا يصلها الفقراء والمساكين. فالثالث طبعا المميز للأمرين هو النية والقصد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبحتى الأصل في فعل المسلم أن يحسن الظن به أنا نريد وجه الله سبحانه وتعالى يسمع من الناس من يتساهل في الطعن في النوايا الذين يتقون في سبيل الله خاصة في رمضان. ما أدري ما سر أن كثير جدا من الناس أو الكتاب لا يذكرون ما يسمى الآن بموائد الرحمن إلا بأن هذه يعملها أناس مراؤون يظنون الظهور يظنون كذا وكذا. أنت خمسة شققت عن قلبك واطلعت منه على ذلك فالإنسان يعني لا خير عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إلا بمفعل الحال، يعني قل كلمة طيبة أثبت. أما أن تقول هو مرائي هؤلاء ناس يريدون الشهرة يريدون كذا فهل لا شققت عن قلبه؟ فالأصل إحسان الظن بالمسلم وحمد أفعاله على أحسن الوجوه وتأول ما يراقب ذلك بقدر النطق. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يعني من عذاب ربنا يوما أي عذاب يوم. إنا نخاف من ربنا يوما يعني عذاب يوم عبوسا شديدا مظلما أو من شدته تعبا فيه الوجود من شدة مكاره وطول بلائه. قمطريرا أي شديد العبوس فيه والكرب. وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤمنهم فزعه وهوله من الصالحات. يعني المقصود من قوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل من أجل أن نأمن في ذلك اليوم المخوف. وإلا لا يمكن أبدا أن يكون السياق في مدح الخوف العقيم الذي لا يورث عملا صالحا وهو خوف الإيه؟ خوف النساء. كثير من النساء أو أغلب النساء إذا سمع بالوعظ يبكي ويتأثر ثم إذا فرغنا من حلق العلم أو من الذكر يعود كل إلى ما كان عليه من قبل. فمثل هذا الخوف لا عبرة له، إنما الخوف الذي ينعكس على يعني السلوك بإصلاح حال العبد مع الله سبحانه وتعالى ورجوع عن المعاصي والانزجار عنه. فهذا معنى الخوف. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل ذلك لأجل طلب الأمن في ذلك نعمل الصالحات. لأن الخوف صوت قائم. الخوف صوت مثل الكرباج الذي يضرب فيه الفرق حتى يمشي. أما خوف يبكي العين ويرق القلب ثم بعد ذلك يعود كما كان فهذا ليس هو الخوف الذي يحمد. فلذلك بالتأكيد نقول إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل خوفنا كي ننال الأمن في ذلك اليوم العبوس القمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي بسبب ما ذكر من خوفهم منه تبارك وتعالى. ولقاهم نظرة واطرحون هنا أن هؤلاء الصالحين يعني إن سبحهم الله سبحانه وتعالى بالخوف بالخوف كان خوف من العذاب أو خوف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما يبطل كلام بعض الصوفية المنحرفين الذين يلتقطون عبادة الخوف أو عبادة الرجاء فيقولون نحن لا نعبده عز وجل خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته وإنما نعبده إيه؟ حبا فيه حبا فيه. ولذلك قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد بالرجاء وحده فهو مرجئي ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فذلك المسلم المؤمن الموحد. والله تعالى امتدح الأنبياء بقوله عز وجل إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وثبت يعني تقرب الأنبياء والصالحين الله تعالى بعبادة الحب والخوف والرجاء. فالتقاط الصوفية لمرتبة الخوف ومرتبة الرجاء هذا من انحرافهم وجهلهم بآيات الله تبارك وتعالى. الله قلنا مدحهم بإيه؟ بالخوف ورتب على ذلك هذا الجزاء الجزيل. فوقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم الذي ذكر آنفا. ولقاهم نظرة نظرة يعني في الوجوه وسرورا أي في القلوب. هذا مدح للظاهر والباطن. لقاهم نظرة في الظاهر ترى وجوههم ناظرة وسرورا أما قلوبهم ففرحت إيه؟ مسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا أي على طاعة الله واجتناب محارمه وصبروا على الدعوة لسبيل الله تبارك وتعالى واحتمال الأذى الذي يلقونه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجزاهم بما صبروا صبر حث النفس عن التفقد على المطلوب أو حث النفس معنى إجبارها على الثبات والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. فالصبر على طاعة والصبر أيضا عن الحرام والصبر على الابتلاء والمصابين. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يعني حريرا يلبسونه ويتزينون به. وطبعا كما كنا مرارا ليس في الجنة منا في الدنيا إلا الأسماء. كفور الجنة ليس له من كفور الدنيا إلا الاسم فقط لكن الحقيقة لا يمكن لبشر أن يدرك كلها كما قال الله سبحانه وتعالى أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يلبسونه ويتزينون به متكئين فيها على الأرائك أي على السرر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مقصود لا يرون فيها شمسا يعني لا يكون فيها إيه؟ حر. لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا بردا. فهذا من ذلك ذكر الملزوم وإرادة اللازم. الوجود الشمس يلزم من وجود الحر والزمهرير يلزم من وجود الوجود البرد. فالمعنى لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا زمهرير يعني ولا بردا. ودانية عليهم ظلالها أي ظلال أشجارها قليلة منهم مظلة عليهم زيادة في نعيمهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي ذهلت ثمارها لمتناولها فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. يعني سهل جدا أن تحصل على الثمار لا يعوقك عنها بعد مسافة لأنها قريبة دانية ولا شوك يؤذيك إذا أردت يعني قطف هذه الثمار. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي تذهلت ثمارها لمتناولها فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب جمع كوز وهو كوز لا أذن له. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة. قال أبو البقاء حسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلهما. فلولا التكرير لم يحسن أن يكون الأول رأس آية لشدة اتصال الصفة بالموصوف. فيطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي في أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم، فجاءت كما قدروا، يعني هم قدروا في أنفسهم هذه الأكواب التي هي من فضة، تخيلوا لها أشكالا ومقادير وصورا معينة، فجاءت كما قدروها كما تخيلوها جاءت، أو قدرها لهم السقاط على قدر ريهم لا يزيد ولا ينقص، وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يصدر عنها ولا يعذب، يعني أسعد ما كنت كم عطشان في يوم شديد الحرارة فأتي بماء بارد أن يكون هذا الماء كافيا لحاجته، فهو يكون قليلا يكون صغير مثلا لا يكفي، ولا هو كثير بشد يصيب منه ويفضل منه شيء، لكن ما كان على مقدار حاجة إلى الري الاستواء هذا الأفضل، يعني إيه ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز. قال أبو حيان: أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم، فهو أن أصله قدر ريهم منها تقديرا، قدروها تقديرا، أصلها قدر ريهم منها تقديرا، والري العطش، فحذف المضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له لبثه قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ما يشبهه في الطعم، فكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به، العرب يستلذون الشراب الممزوج بالإيه؟ بالزنجبيل، مكرر ليس مما في الدنيا إلا الأجناح، فالزنجبيل ليس كزنجبيل، الخمر طبعا ليس كالخمر هكذا، عينا فيها تسمى فلسليلا، يعني يؤتون عينا أو ينظرون عينا فيها تسمى فلسليلا، وهي سليلة الجلية المنسالة بنوع خاص بهيج، هذا معنى فلسليل، سليل الجلية، فلسليل أن يجري بسرعة، منسالة بنوع خاص بهيج يدخل البهجة على النفوذ، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني لا يموتون، ولدان لا يموتون، أو دائم شبابهم لا يتغيرون عن تلك السن، أو مثورون أو مقرصون، يعني يلبسون الأسورة أو ما يلبس كان من الخراط في الأذن، إذا رأيتهم حذرتهم لؤلؤا منثورا، أي لحسنهم وكثرتهم في منازلهم وانبتاتهم في منازل أماكنهم. وإذا رأيت ثم، يعني إذا نظرت في الجنة ورميت بطرفك ما أوذي الأبرار، إذا ألقيت نظرة ورأيت ثم هناك في هذا المكان وهو الجنة، وإذا رأيت ثم أي إذا نظرت ثم يعني هناك في الجنة ورميت بطرفك ما أوذي الأبرار رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أي واسعا لا ينفذه البطر، وبقرأ وإن كانت يعني شابة، وإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا، فتدل بها على رؤية الله عز وجل في الآخرة. عليهم ثياب سندس، والسندس هو ما رق من الحرير، حرير رقيق، عليهم ثياب سندس خذ صنع الرق، ثياب سندس خضروا واستبرق، خضروا واستبرق، وقرئ طبعا ولو بالرفع يقول صفر ايه ثياب، لان الثياب مرفوع عاليه ثياب سندس خضر واستبرق، يبقى هنا صفر ايه للثياب، اما اذا قرئت بالكف يبقى صفر ايه لسندس، عاليه ثياب سندس خضر واستبرق، كانت صفر لسندس، واستبرق استبرق بخلاف الايه السندس، ان السندس كما قلنا هو ما رق من الحرير، اما الاستبرق فهو ما رمض من الجيبان، وهذه الكلمه واستبرق فيها ايضا القراءتان رفعا وجرا، واستبرق او واستبرق، فحلوا اساور من فضه فسقاهم ربهم شرابا طهورا، اي ليس برجس كخمر الدنيا، فسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني خمر الجنه، واضح خمر الجنه دائما يوصف ذلك الصفه انه طهور، طهور فاخذ من مفهوم هذه الصفه طهور ان خمر الدنيا نجس نجاسه شتيه، وهذا مذهب الائمه الاربعه. سقاهم ربهم شرابا صهورا، أي ليس برجس كخمر الدنيا، أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الغبرة. لو كان يعصر فتمسه الأيدي فليكن فيها خضارة مثلا، وتلوثه الأقدام الدلسة، ولم يجعل في الجنان التي لم يعلى بتنظيفها. والآية مما يتصرح بها في نزاهة الخمر بما فيها من التعريض بها، وذلك التعريض القطني هنا يتصرح يعني زمالة اللي هي من دليل قوي، المفهوم هنا ليس دليل القوي عن نزاهة الخمر، والخلاف طبعا فيها معروف، لكن مما يتصرح يعني ايه يعني مما يتصرح بها في نزاهة الخمر بما فيها من التعريض بها، فما دام تعريضا لا يصح ان يكون دليلا ايه قاطعا لان هذا مفهوم مفهوم الصفه. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا يعني هذا الذي أعد من ثوابهم كان لكم جزاء، أي على ما قدمتم من الصالحات. وكان سعيكم مشكورا أي مجازا عليه غير مضيع. نقرأ في الجرائد بالوقت وأخذ الشكر مسؤول زيادة معين مثلا، أو قد شخصت الجنازة أو عجزة أو عمل كذا وكذا، ففي باب من أسبابه شكر. وإذا سعيد جدا أن فلان يعني شكر له هذا الطريق، فكيف إذا كان الذي يشكر لك أعمالك والله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ويجزيه على ذلك كما قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني مجازا عليه غير مضيع. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي عظيما لا يقدر قدره. فتنزيلا هو نكرة، لكن المقصود به ايه؟ أن يقصد به التعظيم. إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا عظيما لا يقدر قدره، فأمره الحق ووعده الصدق. والقصد تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم، وشرح صدره، وتحقيق أن المنزل وحي، وعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة. ليس بسحر ولا بكهانة، وإنما هو تنزيل من لدن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، أي من الصبر به. فإذا كان الله قد أمرك بأن تصدع بالقرآن وأن تبلغ به وأن تعمل بأوامره، اصبر لما حكم الله سبحانه وتعالى به وأمرك به. فاصبر لحكم ربك، أي من الصبر به والتبليغ لآيه والعمل بأوامره. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي ولا تطع في معصيته تعالى من مشركي مكة من ركب الإثم وجاهر بالكفر، ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك بما شئت من مال أو مطلب، وأو إما على بابها. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، بجاء أن تكون على سبيل التحيير. التحيير يعني لا تطع من كان فيه أحد هذين الوصفين، إما أن يكون آثما وإما أن يكون كفورا. فالنهي عن من اجتمع فيه يعلم بالطريق الأولى، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع الآثم ولا الكفور. فإذا نهي يعني عن كل واحد منهما على الفراق من اتصف بأحد هذين الوصفين، فبالأولى أن ينهى عن إطاعة من اجتمع فيه الوصفان وكان آثما كفورا. أو أن أو هنا بمعنى الواو، ولا تطع منهم آثما وكفورا، أو تكون بمعنى الواو يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا. قال القضاء: أو ها هنا بمنزلة الواو. وفي الجحش والاستفهام والجزاء يكون بمعنى لا، فهذا من ذلك مع الجحش. وإما بمعنى أن إضراب إلى ربط هو فيه أخلق وأجل، يعني لا تطع منهم آثما بل كفورا، ومضرب كما هو أشد من الإيه الإثم ألا هو الكفر. وإما للتخيير في التسمية، يعني إن شئت أن تسميه آثما أو إن شئت تسميه الإيه الكفور، للتحقق مفهومهما فيه، فهو فعل آثم وهو أيضا كفور. واذكر اسم ربك، أي بدعائه وتسبيحه والصلاة له بكرة وأصيلا. فمن الليل فاسجد له في التهجد فيه، وسبحه ليلا طويلا، أي مقدارا طويلا نصفه أو زيادة عليه. وفي هذه الأوامر مع الأمر في أول ملزم وأمثالها ما يدل على العناية بقيام الليل والحرص عليه. والأمر هنا خاص به صلى الله عليه وسلم بناء على أنه ليل، إذا قلنا إنه الوجود فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قلنا إنه يشمل غيره تبعا فهو للقدر المشترك. القدر المشترك يعني هو المشروعية، مشروعية قيام الليل. والقدر بحثه صلى الله عليه وسلم أن يستعين في معنى قوله والصدع بما أمر به بالصبر على أذان والصلاة والتسبيح، فهذا هو الذي يستدفع به أذى الأعداء. واضح، هذا الذي يستدفع به أذى الأعداء، كما يقول الله تعالى هنا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، الصلاة والتسبيح. وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء، وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأمثالهما. فلم يكن الصحابة ولا سلف إذا وقع بهم بلاء أو صلب عليهم يعني ظالم ما كانوا يقولون يسوغون تفاعلهم وتفاضلهم بأن القبض الكذا والمش عارف إيه إلى آخره، لكن كانوا يستهينون أنفسهم وأن هؤلاء لا يصنفون إلا بذنوبنا. والطريق واضح، ليس إلا الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والاستقامة وأن يتهم كل نفسه وأن الدعوة كلها تبتلى بسبب ذنوبه وهو، ولا يمكن المسؤولية على تعالى غيره. فإذا صدقت يعني التوبة كشف الكرب كما يقول الشاعر بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. ففي الحقيقة ليس هذا بسبب قوة الأعداء وإنما هو بسبب ذنوبنا، كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا العلاج هو ليس أن نعزو ذلك إلى قبضة الخلق وتسلطهم، وإنما هو الذنوب وأننا بذنوبنا يسلط الله علينا من هم من أشكالنا، كما قال تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن هؤلاء أي هؤلاء المشركين يحبون العاجلة أي اللذات العاجلة فيسعون لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث والنفس، يريدون الدنيا مهما ترتب على تحصيل الدنيا من عواقب يعني مخلة بالدين فلا يهم الدين، لأن الدين في الآخرة والآخرة دي نسيئة خلينا في النهر نقول عايش النهاردة وغدي بكرة. واضح هذه طريقة التفكير من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو بصورة أخرى من يحب العاجلة وينفى هذا اليوم التقي يوم الحساب. إن هؤلاء يحبون العاجلة. ومن عجيب الأمر أن نرى بعض المسلمين يساجرون الكفار في إيثار العاجلة وبالصد عن سبيل الله وتحريف الدين والتحلل في أذية المؤمنين ووصفها بهم، واضح متعبة للكفار. فيعني لهم حظ من قوله تعالى هنا إن هؤلاء يحبون العاجلة، يريدون اللذات العاجلة سواء كانت الشهوات أو المناصب أو الأساس ونحو ذلك، فيتعلى لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث والنفس تخرب الدنيا بما فيها وينطفئ نور الله ولن يكون إن شاء الله تعالى تخمد الدعوة أو تخنق. المهم أن ننال هذه العاجلة التي يتفانون في سبيل تحصيله. فحب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني يوما شديدا لثقل حسابه وشدته وعقبه نحن خلقناهم وسببنا أسرهم، يعني سببنا خلقهم وأعضاء جنانهم. الأبس معناه لغة الشد والربط، الأبس الشد والربط، ويطلق أيضا على ما يشد ويربط به، يعني الحد نفسه يسمى أسر. وإذا سمي الأسير أسيرا بمعنى أنه مربوط، فشبهت الأعصاب بالخلال المربوط بها يقوى البدن بها أو لإنتاجها للأعضاء، ولذا سموها رباطات أيضا. طبعا هذه الآية الكريمة نحن خلقناه وسببنا أسرهم، تماسك هذه البنية التي بناها الله تعالى زراعهم حكمة ويخلق جسم الإنسان، طبعا من درء علم التشريح يعرف ذلك العجب، العجب ذلك كان فيما مضى يعتبرون ان علم التشريح من اقوى الادله التي تعين على التوحيد والايمان بالله سبحانه وتعالى وقدرته. الان فرق طبعا علم التشريح جدا وتحدث العلوم أعظم وأعظم 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 للتشريح متعامل مع الجثة. لكن لما ترى بقى وراء الحية وفروع من مئات الفروع من العلوم التي تتفرع عن ذلك لا رأيت الأعجب والأعجب. واضح نحن خلقناه وسببنا أصلا كيف يقوي الناس تعالى بنية هذا الإنسان حتى يقف على قدميه لا يمشي على أربع كما تمشي الدواب والبهائم، وإنما يقف مستويا رافعا رأسه بهذه التنبية المختبئة. ما الذي يمثل تخيل الإنسان بدون هيكل عظيم؟ جسم الإنسان لو ما كان فيه لحم ماذا كان سيحصل؟ هيوعى كده كتلة لحم متكونة على الأرض بدون العظام. طيب لو العظام ومفيش العضلات كيف سيتحرك؟ فللعظام دور، للعضلات دور، للأعصاب بنوعيها الحسية والحركية دور وهكذا. فهذا كله حقيقة هذه الآية تتحث يعني أن تفرد بالمحاضرات لا محاضرة واحدة لنعرف نتأمل في معنى قوله تعالى نحن خلقناهم وسببنا أسرهم. ولكن نظرنا طبعا في القرآن بسرعة من التفسير إن شاء الله تعالى قبل رمضان نضطر إلى أن نتجاوز، ولعل يأتي وقت بعد ذلك نسرد هذه الحدود بالتفصيل. لكن هذه إشارة حاضرة ومفتاح لمن أراد أن يتوسع فليقرأ بهذا العلم وسيجد العجب في ذلك. وسببنا أسرهم أي خلقهم وأعضاؤه بذلك. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين. وهذا محط الترهيب وما قبله كالتعليل له، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخوفهم ويتوعدهم أنكم إن لم تتوبوا وإن لم تؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستمرتم على ما أنتم عليه من كفر فإن الله سبحانه وتعالى قادر إذا شاء أن يذهبكم ويأتي بآخرين أفضل منكم ولا يكونوا أمثالكم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وشد أسركم فهو قادر على أن يخلق غيركم كما خلقكم ويستبدل لكم بغيركم. إن هذه أي السورة تذكرة، إن هذه أي السورة أو الآيات القريبة التي مرت آلفا، إن هذه تذكرة تذكرة أي عظة لمن تذكر واستعظ. إن هذه تذكرة عظة لمن تذكر واستعظ. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي للطاعة الموصلة لقربه إيصال السبيل للمقصد، كما أن السبيل هو وسيلة الهدف والمقصد فكذلك الطاعة هي السبيل الوصول والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم، لأن الأمر إليه لا إليكم، أي لأن ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع من العبد، وما شاء منه وقوعه وقع، وهو ربيب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا تأويل الثلاث. فقالت المعتزلة أي وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله بقصرهم عليها. وهذه المسألة يعني نقشناها من قبل بالتفصيل في دراسة عقيدة القضاء والقضاء. إن الله كان عليما حكيما، كان عليما بأحوالهم وما يكون منهم، حكيما أي في تدبيره وصنعه وأمره، يدخل من يشاء في رحمته. هذا بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته، أي يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، يدخل من يشاء في رحمته يعني يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى يعني بالتوفيق، حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، الظالمون الذين انصرفوا مشيئتهم إلى خلاف ذلك أعد لهم عذابا أليما يعني عذاب النار، وقال الله إياه لمنه وكرمه. وهذا آخر تفسير سورة الإنسان. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-959-39 و صفر ثلاثة فاصل خمسة سبعة واحد تسعة صفر سبعة واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.